بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا التسمية في بعض النسخ. كتاب الشفعة. والشفعة هي تابعة للبيع، ولذلك بعض العلماء يجعلها بابا في البيع لأنها تابعة للبيع كالسلام. أما الشفعة ففي اللغة هي من الشفع، وهو الزوج، وذلك لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا، وقيل إنها مأخوذة من الضم، لأن الشفيع يضم بالشفعة هذا المبيع إلى ملكه. وأما الشفعة في اصطلاح الفقهاء، نعطي تصور لها قبل أن نذكر التعريف، لأن التعريف متنوعة لكنها بمعنى واحد. الشفعة من محاسن الفقه الإسلامي، وهي على وفق القياس، وذلك أن الإنسان مثلا يكون له شريك، هناك شركاء في عقار، شركاء في مال، وهذا الشريك يريد أن يبيع حصته، أحد الشريكين، وأحيانا يكون ثلاثة وأربعة وخمسة إلى آخره، يريد أن يبيع حصته. فإن الشارع في هذه الحالة يلزمه أن يعرضها أولا على شريكه، أن يعرضها أولا على شريكه، لأنه هنا في قاعدة في الشرع: الضرر يزال. وهذه القاعدة مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. لأنه لو باع حصته على غير شريكه ربما أدخل الضرر على الشريك، والشريك لا يريد من أحد أن يزاحمه على ملكه أو عقاره، هو أولى، هو قادر، هو أولى بأن يأخذ هو الشريك. إذن هذا أول، يجب على الشريك أن يعرض، إذا أراد أن يبيع، أن يعرض حصته على شريكه. لو باعها بغير علمه أو إذنه، هذا شريك مثلا باع، أصابه الطمع مثلا وباع، ففي هذه الحالة الشارع يلزم المشتري هذا الجديد أن يرد الحصة على الشريك الأول، على الشريك الثاني هذا الآخر، وبالثمن نفسه. بكم اشتريت؟ قال: اشتريت بألف، خذ الألف وانصرف. إذن هنا في قوة شرعية، قوة قضائية تنزع هذه الحصة من المشتري لها بالقوة، قوة القضائية، وتردها على الشريك الثاني، على الشريك. لو عرض الشخص، يعني الحصة، لو عرضها على شريكه وقال: ليس لي فيها رغبة، لا أريد أن أشتري، ما عندي مال مثلا أو ليس لي رغبة، فحين يذل الشريك أن يبيع، الحمد لله. لو باع ثم تراجع قال: لا أنا أريدها، هذه فيها خلاف بين العلماء، ولكن الصحيح أنه ليس له شفعة حينئذ لأنه أسقطها. وهنا قاعدة فقهية تقول: الساقط لا يعود، الساقط لا يعود، إنه أسقط حقه. إذن هذه الشفعة. وقد قرر أهل العلم أنه لا يجوز التحايل على إسقاط الشفعة. التحايل أن يأتي شخص له رغبة أن يشتري حصة هذا الرجل ولكنه يخشى من الشفعة، لأن الشفعة حق قضائي قوي ينزع الحصة بالقوة، فتمالأ مع الشريك قال له: اجعلها هبة لي، يعني ما في بيع. وهذا أيضا مسألة فيها خلاف، لو انتقلت الحصة بعوض، لو انتقلت الحصة بعوض غير مالي، لو كانت هبة أو هدية أو وصية أو وقفا أو صدقة مثلا، يعني هل في حق للشفعين ولا في حق؟ فيها خلاف. قال اجعلها هبة لي، اجعلها صدقة علي. طب لماذا الآن بدون عوض مالي حتى ما يكون في شفعة؟ هذا لا يجوز. التحايل على إسقاط الشفعة لا يجوز، فيه إسقاط لحق مسلم وهو حرام، والحيل كلها مردودة في الشرع. إذن هذا معنى الشفعة. ولذلك الفقهاء يقولون هنا في تعريف، اخترت التعريف الموجود في كتاب الروض المربع، وهناك طبعا تعريف أخرى، يقول استحقاق الشريك، استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. أظن أن التعريف الآن أصبح واضح. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. كلمة بعوض مالي تفيد أنه لو انتقلت بغير عوض ما في شفعة، وهذه مسألة فيها خلاف. بثمنه الذي استقر عليه العقد، يعني بالثمن نفسه الذي اشترى به، حتى ما يكون في ظلم. إذن هذه الشفعة، وكما تلاحظون أنها من محاسن الفقه الإسلامي. الشفعة للشريك لا خلاف في ذلك بين العلماء، إلا أبو بكر الأصم، هذا عن الشريعة أصم كما يقول القرطبي، هذا معتزلي لا عبرة به ولا قيمة لي، هذا يشذ دائما عن العلماء، أنكرها وهذا لا قيمة لإنكاره. أجمع العلماء على شرعية الشفعة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الشفعة في ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. يعني يريد أن يقرر الإمام البخاري أن الشفعة تكون في الأموال المشتركة، يعني في الشركات، في ما لم يقسم. فإذا انفضت هذه الشراكة فلا شفعة. ومفهوم هذا الكلام أن لا شفعة للجار، لأن الجار ليس شريكا، لقوله فيما لم يقسم، يعني طالما أنه في شركة في شفعة. ولكن أيضا هنا في مسألة اختلف فيها العلماء، يعني هل الشفعة في كل شيء في العقار فقط، يعني الذي لا ينقل؟ بعض العلماء قال الشفعة فيما لا ينقل فقط في العقارات، أما الذي يتنقل قالوا لا شفعة فيه، والظاهر أن فيه شفعة لأن الضرر موجود. يعني اثنان مشتركان مثلا في سيارة، مشتركان في حمار قديما دابة، في شفعة ولا ما في؟ في خلاف، ولكن الظاهر أنه في شفعة لوجود الضرر. أيضا هل الشفعة تكون في العقارات التي لا يمكن قسمتها؟ طبعا العقار الذي يمكن قسمته كالمزارع الكبيرة يمكن أن تقسم هذه، لكن هناك عقارات ما يمكن أن تقسم، كالبيت الصغير جدا أو كالحانوت بلغة الأولين، الحانوت بلغة نحن الدكان، الدكان الصغير، غرفة واحدة صغيرة ما يمكن أن تقسم، لو قسمت ما دخل ما جلس فيها إنسان، هل هذه فيها شفعة أو ليس فيها شفعة؟ هذه أيضا فيها قولان للعلماء، والراجح أن فيها شفعة، فيها شفعة، هذا الراجح لعموم الأحاديث والأخبار حتى ولو لم تقسم. يقول الإمام البخاري: فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. إذا وقعت الحدود أي بين الأملاك، أخذ هذا ماله وهذا ماله، وأصبح بينهما حد وفاصل، إذن هنا انتقل، لاحظ الآن إلى المفهوم، انتقل من شراكة إلى جوار. والنبي عليه الصلاة والسلام أثبت الشفعة في الحالة الأولى ونفاها في الحالة الثانية، ولذلك العلماء يحتجون بهذا اللفظ على أنه لا شفعة في الجوار، ويأتي هذا وفي خلاف، خلاف قوي يعني مشهور أقصد، ولا ليس بقوي يعني، لأن الأحاديث فيه ليست متقابلة في القوة، ولكن خلاف مشهور بين الحنفية والجمهور. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يختار قولا وسطا يأتي إن شاء الله. إذن هذا معنى باب الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. والبخاري أخذ هذه الترجمة من حديث جابر الذي الآن سيسوقه بإسناده. نعم نسمع الحديث.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، قال حدثنا عبد الواحد، قال حدثنا معمر بن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصدقت الطرق فلا شفعة.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد هو بن مسرهد أبو الحسن البصري المتوفى سنة 28 و200. قال حدثنا عبد الواحد هو بن زياد البصري ثقة ثبت توفي سنة 76 و100. قال حدثنا معمر بن راشد الأزدي أبو عروة البصري نزيل اليمن أصله من العراق وسكن اليمن، قيده أهل اليمن بأن زوجوه، قالوا قيدوا يعني أحبوا أن يقيم بين ظهرانهم، عالم كبير حافظ، فأحبوا أن يقيم عندهم في صنعاء، فقال قيدوه فزوجوه فبقي في اليمن، وكانت له أم في العراق يزورها. على أن العلماء يقولون أن روايته عن العراقيين ليست بتلك القوة، وأشار إلى ذلك، ذكر ذلك الحافظ في التقريب. توفي معمر بن راشد وهو من كبار العلماء والمحدثين ومن الطبقة الأولى من أصحاب الإمام الزهري، توفي سنة 53 و100. عن الزهري أبو بكر محمد بن مسلم الزهري المتوفى سنة 24 و100. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني توفي سنة 94 على المشهور، وقيل سنة 400. والذهبي يقول في موته أقوال، ولكن هذا الذي نحن نعتمده أنه توفي في تلك السنة التي تسمى بسنة الفقهاء أو العلماء، وهي سنة 94. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري المتوفى سنة 78، وحديثه في الكتب الستة، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. في كل، هذه من صيغ العموم، إذن هذا يدلك على أن الشفعة تكون في كل شراكة، سواء كانت منقولة أو ليست منقولة. إذن صدر الحديث يدل على عموم الشفعة في كل مال، ولكن آخر الحديث في ظاهره يدل على أن الشفعة لا تكون إلا في العقارات، لقوله: وقعت الحدود وصرفت الطرق، لأن هكذا ذكر الحافظ رحمه الله. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، صرفت الطرق أي بانت وظهرت، وهذا أصبح طريقا مصروفا وهذا أصبح طريقا مصروفا، يعني كل حصة الآن وكل شخص له طريق مستقل منفصل، فحينئذ قال: فلا شفعة. إذن قوله عليه الصلاة والسلام، قوله فإذا وقعت الحدود، قوله عليه الصلاة والسلام فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، وهذا دليل الجمهور القائلين بأن لا شفعة للجار، لأنه إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق انتقل الحال من شراكة إلى جوار. ومع ذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال فلا شفعة، فلا شفعة. إذن هذا هو دليل الجمهور ودليل قوي على أن الجوار لا شفعة له. يعني ما يلزم الجار، لا يلزم بالشفعة كما يلزم الشريك، إذ لا دليل، بل الدليل على عكس هذا. ولكن هذا لا ينفي أن الجار له حق، لا شك الجار له حق كما سيأتي، وأولى من غيره. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم 860 من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه بلفظ، وهذا اللفظ فيه فوائد ليست في لفظ البخاري. يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم. إذن الآن صرح، قال كل شركة لم تقسم، في كل شركة لم تقسم، مفهومه فإذا قسمت فلا شفعة. ربعة أو حائط، في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، ربعة أو حائط هذا بدل من قوله في كل شركة، الربعة والربع المنزل، أو حائط أي بستان، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. إذا باع ولم يؤذن الشريك، لم يخبر الشريك، فالشريك أحق به كما تقدم. إذن هذا الحديث كما تلاحظون لفظ مسلم، هذا فيه تفصيل، فيه فوائد. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، هذه المسألة بعينها مذكورة في حديث جابر في هذا اللفظ الذي أخرجه الإمام مسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. هذا هو عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. ولكن البخاري لم يخرج حديث جابر من طريق أبي الزبير، لأنه لم يعتمد البخاري على هذا الطريق، ليس على شرطه، وإنما هذا على شرط مسلم. وإلا فإن هذه المسألة بعينها موجودة في حديث جابر، ولكن من طريق أبي الزبير. يقول: وقال الحكم، وهو ابن عتيبة الكوفي القاضي الفقيه أحد فقهاء التابعين، يقول: إذا أذن له قبل البيع، إذا أذن له أي الشريك أذن لشريكه قبل البيع فلا شفعة له. يعني إذا قال له: بع يا أخي، بع، أنا لا رغبة لي، ما أريد، ما عندي مال، ليس لي رغبة، ربما أنا كذلك أبيع مثلك، ما لي رغبة في هذا، أذن له والرجل باع حصته، فحينئذ لا شفعة له. هذا الصحيح. بعض العلماء قال: له أن يرجع. لا، ليس بصحيح، هذا في ضرر، والضرر يزال، ما يجوز. لك مجال الآن، هل لك رغبة أو ليس لك رغبة؟ قال: ما لي رغبة. إذن الصافق لا يعود. وقال الشعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. من بيعت شفعته، من بيع حق الشفعة له، يعني حصة الشريك، يريد حصة الشريك، بيعت وهو شاهد لا يغير، ما يغير، ساكت، رأى المشتري جاء مثلا وجاء بمعداته وجهز العقار الذي اشتراه، وهذا ساكت ولا تكلم ولا تحرك، حينئذ لا شفعة له، سكوته يدل على أنه آذن. طب ما الفرق بين كلام الحكم وكلام الشعبي. الفرق بين كلام الحكم وكلام الشعبي. الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي الفقيه. إلا في فرق. كلام الحكم في نطق في كلام يعني يأذن يقول له بع يا أخي. وكلام الشعبي ليس فيه إذن وإنما فيه إقرار بالسكوت. إذن هناك إقرار بالنطق بالكلام، هنا إقرار بالسكوت. فإذا بيعت شفعته وهو ساكت لا يتغير ولا يغير ولا يحرك فإذن لا شفعة له، ليس له شفعة. جيد. لأنه لو كان يريد هذا يريد الحصة ويريد الشفعة لتكلم، لقال أنا أريده أنا أحق بها. من بيعت شفعته هو شاهد لا يغيرها. شوف هو شاهد، طب لو كان غائبا له حق نعم، لكن شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. وهو الأبكم هذا ما عنده حركات أخرى، هو أبكم لكن عنده أشياء أخرى يستطيع أن يعبر بالإشارة. ولذلك العلماء يقررون أن الإشارة من الأخرس تقوم مقام العبارة. الإشارة من الأخرس تقوم مقام العبارة. يعني لو قيل الأخرس هل طلقت زوجتك وأشار برأسي هكذا تطلق، إن الإشارة تقوم مقام العبارة. طيب هنا في مسألة أخرى، لو أن هذا الشريك هذا الشريك مثلا شاهد البيع وكل شيء ثم وذهب إلى المشتري وبارك وسأله يعني بكم اشتريت وماذا ستفعل في حصتك، وأخذ يسأله عن أشياء أخرى ليست متعلقة بالشفعة، هل له بعد ذلك أن يطالب بها؟ ها؟ ليس له ذلك. وهنا في قاعدة يذكرها العلماء ويذكرون هذا من فروعها، يقولون الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. يعني الآن هل هو اشتغل بالشفعة؟ ما اشتغل بالشفعة، اشتغل بغير المقصود، فهذا دليل على أنه معرض عن المقصود عن الشفعة ما يريدها. وهذا يرجع إلى كلام الشعبي رحمه الله. نسمع الحديث.
قال رحمه الله تعالى حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريف قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبيه إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي بذلك. فقال سعد والله ما أبتاعهما. فقال المسور والله لا تبتاعنهما. فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع لقد رضيت بها 500 دينار ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الجار أحق بسقطه ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها لي.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم هو البلخي وهو ثقة ثبت من الطبقة التاسعة توفي 215 وله 90 سنة وحديثه في الكتب الستة. قال أخبرنا ابن جريج وعبد الملك ابن عبد العزيز المكي الفقيه المتوفى 50 وهو أحد الأعلام الفقهاء وحديثه في الكتب الستة. قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة الطائفي وهو نزيل مكة ثبت حافظ من الطبقة الخامسة توفي 32 وحديثه في الكتب الستة. قال الحميدي قال سفيان قال لي سفيان يعني ابن عيينة لم ترى عيناك مثله أي إبراهيم بن ميسرة. عن عمرو بن الشريد عمرو بن الشريد الثقفي الطائفي وهو ثقة من الطبقة الثالثة وأبوه صحابي لكن عمرو ليس من الصحابة. يقول عمرو بن الشريد: وقفت على سعد بن أبي وقاص الصحابي أحد العشرة رضي الله عنه المتوفى سنة 55، فجاء المسور بن مخرمة. المسور بن مخرمة من صغار الصحابة، توفي سنة 64. يقول: فوضع يده على إحدى منكبيه. المسور بن مخرمة وضع يده على إحدى منكبي عمرو بن الشريد. إذ جاء أبو رافع، سعد بن أبي وقاص جالس عنده عمرو بن الشريد، المسور جاء، والمسور جاء لغرض كما سيأتيك. بعد المسور بن مخرمة جاء أبو رافع، أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. أبو رافع توفي بعيد، يقول الذهبي في الكشف: توفي بعيد عثمان. فقال أبو رافع، إذن هذه القصة الظاهر أنها وقعت في زمن عثمان، فقال أبو رافع: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك. الدار هي الأرض الواسعة التي فيها عدة بيوت، يعني عدة غرف، وهذه أرض اشترها سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان فيها بيتان لأبي رافع، ولكن ظاهر الحديث إنه ما في شراكة، إنه ما في شيء مشاع بين سعد وأبي رافع. لا، الظاهر أن سعد رضي الله عنه له دار واسعة، يعني مثل الأرض الكبيرة الآن عندنا، أو مثل المخطط الآن الصغير، يعني ليس شيء كثير، وفي غرفتان بيتان لأبي رافع في داخل هذه الدار. فأبو رافع أراد أن يبيعها، كأنه احتاج رضي الله عنه، أن يبيعها، وساعد ليس له رغبة في الشراء، وأبو رافع أوصى المسور المخرمة أن يعينه، أن يساعده في إقناع من؟ في إقناع سعد بالشراء. طيب، فأبو رافع قال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما، يعني ما أشتريهما، لأن البتيع هو معنى الشراء. فقال المسور: والله لتبتاعنهما. لماذا المسور قال هذا الكلام؟ يقول الحافظ ابن الحجر: بين سفيان في روايته أن أبا رافع سأل المسور أن يساعده على ذلك، يعني المسور ألح على سعد. لماذا؟ أبو رافع طلب منه ذلك، قال: ساعدني على سعد حتى يشتري مني البيتين. فقال له المسور: والله لتبتاعنهما. فقال سعد، حين سعد الآن اقتنع بشراء البيتين، فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 درهم. 4000 درهم، العشرة دراهم بدينار، احسب الآن العشرة في ذلك الوقت، يعني فيما يظهر من الحديث، العشرة دراهم تصرف بدينار بمثقال. إذا 4000 درهم كم؟ تساوي 400 دينار، أليس كذلك؟ يحسب من صعبة، ولا 4000 تصرف أو تعادل 400. ثم ماذا؟ منجمة أو مقطعة، شك الراوي، يعني ما يعطيها إياه نقدا، وإنما على أقساط، يعني 4000 بـ400 دينار، هو جاء في بعض الروايات بـ400 مثقال، ومنجمة أيضا. سعد لأنه في سعة، أليس كذلك؟ ما يريدها، ولكن لما ألح عليه المسور أراد أن يشتري. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار. يعني أي في البيتين 500 أعطيها فيها، وسعد بكم يريد أن يشتريها؟ 400. أرأيتم؟ طب ما الذي جعل أبا رافع يبيعها على سعد بهذا الثمن القليل الأقل؟ يعني مو قليل لكنه أقل، لأنه الآن سوف يتفوت عليه كم؟ 100 دينار تفوت عليه. هو الوقوف مع حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان وقفين، أما الآن طماعين، كان وقفين عند حديث رسول الله مؤدبين. يقول: ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار وحق بصقبه، أي بقربه، الجار له حق، ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها 500 دينار. يعني من أجل التأدب والوقوف مع حديث رسول الله فوت عليه كم؟ 100 دينار، والله المستعان. قال فأعطاها إياه. إذن الآن هذا هو الحديث. الدرس القادم إن شاء الله سوف أقف مع هذا الحديث، وهل فيه حجة لمن قال بأن الجار له شفعة، وما معنى هذا الحديث، وهل البخاري يذهب هذا المذهب، وما العلاقة بين الحديث والترجمة؟ هذا كله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.